بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتقل سيد الماتين بعد ذكر السورتين، حكم السورتين الأولى والثانية، إلى السورة الثالثة وهي ما إذا كان يشك في أن المال هل بقي تحت يده إلى أن مات أو لم يبق، كان قد خرج عن تحت يده بأن كان قد رده مثلا إلى المالك. قال: وأما السورة الثالثة فالضمان فيها لا يخلو عن قوة، لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، واشتغال ذمته بالرد عند المطالبة، وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. ودعوى أن الأصل المذكور معارض بإصالة براءة ذمته من العوض، والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته مدفوعة بأن الأصل الأول حاكم على الثاني، هذا مع أنه يمكن الخدش في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة وفي المقام كانت مشتركة. هذا شروع في بيان حكم السورة الثالثة. وحاصل ما يقوله السيد الماتن في السورة الثالثة أيضا هو الحكم بالضمان، لكن في السورتين الأولى والثانية حكم بالضمان تمسكا بالأدلة الاجتهادية بقاعدة اليد وبأدلة رد الأمانات وبدليل بخبر السكوني، لأن بقاء المال تحت يده إلى أن مات كان معلوما في السورتين معا. أما هنا حيث أنه بقاء المال تحت يده إلى الموت وعدم رده إلى المالك مشكوك، فيحكم بنفس الحكم وهو الضمان أيضا من باب الأصل العملي بالدليل الاجتهادي، لأن بقاء المال تحت اليد مشكوك فلا يمكن تمسك بقاعدة اليد ابتداء، إذ يشك في وجود اليد حين الموت على مال الغير، فهو تمسك بالعام في شبه المصداقية، ومن هنا لا يتمسك بقاعدة اليد وإنما يتمسك بالأصل العملي باستصحاب بقاء المال تحت يده إلى حين الموت. ويقول لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، واشتغال ذمته بالرد عند المطالبة، أي بقاء اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة، واشتغال عطف على بقاء يده، أن الأصل بقاء يده وأن الأصل اشتغال ذمته، يعني بقاء اشتغال ذمته عطف على يده، ولهذا يكون اشتغال لذمته نقرأ، أو يقال أن الأصل اشتغال ذمته، حينئذ أيضا يكون مقصود من الاشتغال الاشتغال هنا نفس هذا الأصل، أصل بقاء الاشتغال الثابت من باب الأصل العملي لا من باب الدليل الاجتهادي. فالحاصل هو يحكم بإصالة اشتغال الذمة إما من باب الأصل الموضوعي الذي هو استصحاب بقاء المال، أو أصل بقاء اشتغال الذمة في موارد الشك في الرد وعدمه، فيحكم هنا أيضا بالضمان من باب الأصل العملي. وهذا مبني منه على أن يقبل. هنا وقع هذا الأصل الذي تمسك به موقع الإشكالات العديدة من قبل الأعلام، أشكلوا عليه بإشكالات عديدة على ما سوف يظهر من خلال الشرح، إلا أن هذه الإشكالات كلها مبنية على ذاك من آثار ذاك البحث الكبروي المتقدم. يعني هذه الإشكالات التي أشكلوها مبتنية على أن نفهم الضمان بمعنى شغل الذمة، اشتغال الذمة بدفع البدال، هذا معنى الضمان. لكن قد تقدم أن الماتن لا يفهم الضمان بهذا المعنى، بل يفهم الضمان بمعنى شغل العهدة بنفس المال الذي يقع تحت يده، وأما شغل الذمة ببدله فهو أثر وحكم لضمان العهدة حين تعذر الرد. إذا فسرنا الضمان بذاك المعنى الآخر الأوسع والذي يكون موضوعه وقوع اليد مال تحت يد الغير حتى اليد الأمانية بلحاظ المطالبة، يكون هناك حينئذ ضمان ومسؤولية عند المطالبة من أول الأمر، وهذا الضمان يكون أيضا موضوعا لشغل الذمة حينما يتعذر الرد للمبدال، فتشتغل الذمة بالبدال مثلا أو قيمتان. إذا فسر بهذا التفسير كبر الضمان وكان موضوعه لا محالة مطلق اليد ومطلق المال الذي يكون تحت يد الغير، أمينا كان أو غير أمين، اليد أمينة أو غير أمينة، حينئذ يكون الحق مع الماتين. بمعنى أن الاستصحاب بهذا المقدار حق مع الماتين، أن الاستصحاب هنا يجري لإثبات بقاء هذا الضمان والإشكالات التي استشكلوها على السيد الماتن كلها تكون منفية. لأنه باستصحاب البقاء وعدم الرد حينما يدعي أو يحتمل الرد، استصحاب بقاء المال تحت يد هذا الصاحب يد غير المالك يقتضي أن المال كان باقيا تحت يده إلى أن مات، فيثبت ضمان عهدته له عند المطالبة، فيثبت اشتغال ذمته حينما يتعذر لا يمكن تشخيص أن هذا المال أين يكون موجودا، فتشتغل ذمته لا محالة بهذا المال كالصورتين الأولى والثانية. وحينئذ الإشكالات التي سجلت على الماتن كلها بناء على هذا التفسير تكون مندفعة. إشكال سجل بأن هذا استصحاب عن بقاء المال لا يفيد في اشتغال الذمة، لأن هذا اليد لأن اليد يد أمينة ليس فيها ضمان، وإنما موضوع الضمان هو التعدي والتفريط، واستصحاب بقاء المال لا يثبت أن هناك تعديا وتفريطا. هذا الإشكال جوابه واضح، أن هذا مبني على أن الضمان عبارة عن شغل الذمة، وأما الضمان بمعنى شغل العهدة الذي حكمه اشتغال الذمة حينما يطالب ولا يمكن رد المال، هذا حينئذ موضوعه نفس المال تحت حتى اليد الأمينة، لا يكون موضوعه التعدي والتفريط كما تقدم. قيل أن هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي، لأنه إذا كان يطالب في زمن الحياة، لو كان باقيا تحت يده ويطالب حينئذ يكون ضمانون، بالفعل لم يطالب المالك إلا بعد الموت، فحينما أفرض استصحبنا بقاء المال تحت يده إلى حين الموت، هذا لا يثبت حتى وجوب الرد لأن وجوب الرد موضوعه أن يكون هناك مال تحت يد الغير يد الأمين ويطالب هذا الأمين، والمطالبة لم تتحقق حين ذاك وإنما تحققت الآن فاشتغال الذمة إنما كان يكون لو كان المال تحت يد الغير وتكون مطالبة. وهذا الجزء الثاني لم يتحقق سابقا، فالذي كان موجودا سابقا قبل الموت بناء على جريان هذا الاستصحاب إنما هو فقط أن وجود المال تحت اليد، وهذا ليس موضوعا للضمان إلا بنحو القضية التعليقية أنه لو طالب لوجب الرد، وهذه القضية التعليقية لا يجري فيها الاستصحاب بناء على عدم الجريان في الاستصحابات التعليقية. هذا جوابه أيضا ما تقدم من أن هذا التعليق ليس تعليقا في الحكم، بل هذا تعليق في المتعلق، قيد المطالبة ليس قيدا في الضمان بالمعنى الذي يفهمه الماتن من الضمان وهو ضمان العهدة، وإنما هذا القيد قيد في المتعلق، وأما الضمان فهو فعلي. الضمان بمعنى المسؤولية وضمان العهدة فعلي بنفس اليد في غير ما هو مأذون فيه، وليس هذا الضمان معلقا، وإنما أثره أنه لو تعذر وطالب أن لابد أن يدفع، هذا حكمه، هذا الضمان للعهدة، ضمان شغل الذمة وقيد المطالبة من أول الأمر قيد مأخوذ كما قلنا فيما سبق بنحو الواجب المعلق، يعني المال اليد صاحب اليد مسؤول من أول الأمر عن رد المال إلى المالك عند المطالبة، ولو في المستقبل من القبل، من قبل مسؤول عن رده إليه عندما يطالب في المستقبل، وليست المطالبة قيدا في هذه المسؤولية. إذن فالضمان موجود ضمان العهدة بناء على ذاك التفسير من هذه الناحية، الإشكال غير وارد، والاستصحاب تنجيزي لإثبات ضمان العهدة. وما التبدل إلى شغل الذمة فباعتبار ما قلنا من أن الضمان العهدة كلما تعذر رده تشتغل ذمته ببدله، يعني لابد من دفع بدله لا محالة. فهذا الإشكال أيضا غير وارد. أشكلوا بإشكال آخر بأن وجوب الرد لا يقتضي وجوب دفع البدل عند امتناع رد العين، فلا يثبت اشتغال الذمة وجوب الرد استصحاب بقاء العين. يقول يجب رد العين، افرض بالاستصحاب أثبتنا أن العين يكون موجودا إلى أن مات، وهذا لا يثبت أن هذا الميت حينما مات اشتغلت ذمته بدين لا بد من إخراجه من التركة، لأن وجوب الرد حكم تكليفي، والحكم التكليفي ليس موضوعا للإخراج من التركة، موضوع الخروج من التركة الحكم الوضعي بشغل الذمة والدين من بعد وصية أو دين، وهنا لا يثبت الدينية باستصحاب بقاء العين إلى زمان الموت، وإنما يثبت وجوب رده تكليفان لو كان يطالبه. وإذن هذا أي فائدة فيه لإثبات الخروج من التركة؟ هذا الإشكال أيضا اتضح جوابه أن هذا حكم، وإن كان أن هذا مبني أيضا على نفس التفكيك بين الحكم بين شغل الذمة والوجوب التكليفي للرد. لو فسرنا الضمان بشغل الذمة الوضعي وجعلنا وجوب الرد في زمان وجود العين تحت يد العادية أو تحت يد الأمينة بعد المطالبة حكما تكليفيا أجنبيا عن باب الضمان، نعم هذا الكلام صحيح، لكن طبقا لذلك التفسير يصبح وجوب الرد أيضا حكما وضعيا بمعنى ضمان العهدة، وأن ضمان الذمة شغل الذمة من آثار ضمان العهدة ويترتب على ضمان العهدة، وهو كون العين في عهدته، وهذا غير الحكم التكليفي بوجود الرد بوجوب الرد، كون العين على رقبته على اليد ما أخذت نفس ما أخذ على اليد، هذا أيضا معنى وضعي سميناه بضمان العهدة غير الحكم التكليفي بوجوب الرد. وهذا الحكم الوضعي هو موضوع الحكم الوضعي الآخر باشتغال ذمته بالبدل حينما يتعذر، هذا أولا. وثانيا أنه نحن نستطيع أن ننقض على هؤلاء الذين أشكلوا بهذا الإشكال بموارد اليد المعتدية مع عدم العين بتلف العين في زمن حياته. اليد لو لم تكن أمينة، نسأل إنسان اعتدى على مال شخص أخذه والعين كان باقيا قبل موته، لا ندري إلى زمان الموت بقي موجودا في تركته الآن أو تلف، فلابد أن فاشتغل ذمته بالبدل فصار مديونا لذاك المغصوب منه فتخرج من تركته. هنا نسأل صاحب هذا الإشكال، هل تحكمون في هذه الموارد بخروجه من تركته أو لا تحكمون بخروجه من تركته؟ إن قيل بعدم الخروج من التركة فهذا واضح البطلان، الغاصب الذي غصب مال الغير ولكن لا ندري أن هذا المال بقي عنده إلى الموت أو تلف عنده، أو رده مثلا المالك والمالك ادعي أنه لم يريد. هنا لا إشكال فقهيا من أن هذا يحكم عليه بالضمان، بأنه الآن حينما يطالب المالك المقصود من بماله لابد أن يدفع، إن كان عين ماله مشخصا يدفع العين، وإلا لو لم يكن مشخصا كان مجهولا لابد من إخراج ما كان لهذا المقصود من تركته. يعني هذا حاله حال سائر الديان من حيث أنه يتخرج من تركته. حينئذ نسأل كيف أثبتتم هنا اشتغال ذمة هذا المسكين هذا الغاصب بالدين حتى تشكله أدلة من بعد دينين من بعد وصية أو دين باستصحاب بقاء المال عنده إلى حين الموت؟ وهذا لا يثبت اشتغال الذمة باشتغال ذمته من أول الآن. اشتغال الذمة عندكم فرع تلف المال، والمال لعله موجود، الأصعد من اشتغال ذمته، لأن اشتغال الذمة أمر يحدث حينما يكون تلفون، حينما يكون تلفون تشتغل الذمة. هنا لا محالة، لابد أن تقولوا أن اشتغال الذمة هنا يتحقق بنفس عدم إمكان إيصال مال معين بعنوان أن هذا مال المغصوب من، تعذر تعيين مال المغصوب من، هذا يكفي في أن تشتغل ذمة من كان مسؤولا عن المال عن رد المال بمثله بدفع مثله. هذا هو معنى أن ضمان العهدة استتبع ضمان الذمة وشغل الذمة. إذن فهذا الذي تسمونه بوجوب الرد ليس حكما تكليفيا محضا، حكم تكليفي حتى لو كان حكما تكليفيا ولم يكن حكما وضعيا، مع أنه حكم وضعي بالنحو الذي فسرنا به الضمان. هذا الحكم التكليفي حينما يتعذر رده إلى مالكه يتبدل إلى حكم الوضعي بشغل الذمة، يتبدل إلى حكم وضعي بشغل الذمة. فليس هذا إشكالا جديدا، ولا يرد النقض عليكم في موارد اليد المعتدية مع احتمال بقاء العين عندها إلى الموت، هل يحكم هناك بإصالة براءة ذمته عن الدين وبالتالي لا يذهب المال على ذاك الشخص يتلف عليه؟ ليس هكذا. إذن فهذا الإشكال من هذه الناحية إذن غير واردين. فبهذا تحصل أن هذه الإشكالات كلها مبنية على ذاك التصور. أما لو غيرنا التصور في باب الضمان وقلنا أن الضمان ضمان العهدة وهي فعلية، هذا الضمان فعلي حتى في اليد الأمينة بالنسبة لزمان المطالبة من أول الآن، مسؤول عن رده بلحاظ زمان المطالبة في غير المقدار المأذون من، حينئذ يكون هذا الاستصحاب منقحا لموضوع الصورتين الثانية والأولى حسب الحقيقة. بهذا الاستصحاب ينقح موضوع ذا، نعم يرد عليه الإشكال الذي نحن أوردنا، ذاك الإشكال الصغروي يكون واردا هنا أيضا، بمعنى أنه مع العلم بالبقاء نحن قلنا أنه لا يكون ضمانون باعتبار أن هذا التلف والضياع الذي يحصل نتيجة التردد في مكان المال هذا إذا كان قهريا عليه لأنه لم يكن يمكنه أن يعين قبل الموت، لم تحن له الفرصة لذلك، وكان هذا لفجأة مثلا في الموت ونحوه، يعد في ضمن التلف القهري الذي يكون مأذونا فيه ضمن المأذونية في إبقائه تحت يديه. فإذا كان الأمر هكذا فمع العلم بالبقاء لا يكون هناك ضمانون بل ضياع من نفسه، فكيف مع مع العلم الوجداني بالبقاء لا يكون ضمانون، فكيف مع العلم التعبدي بالبقاء؟ العلم التعبدي ليس بأكثر من العلم الوجداني، مع بالاستصحاب نقول هذا بقي تحت يده فليكن باقيا تحت يده، هذا لا يكون حينئذ مفيدا. لو علمنا وجدانا وقطعان ببقائه لم يكن ضمانون كما في الصورتين الأولى والثانية، فكيف بالاستصحاب الذي هو علم تعبدي ببقائه؟ بل لو فرض أنه كان يمكن، بل أيضا نتركه لعله يأتي فيما بعد. إذن فبهذا يظهر أن الحكم في هذه الصورة بالضمان أيضا في غير محله، لأن الصورتين الأولى والثانية الحكم بالضمان فيهما في غير محله، وهذا تنقيح لصغرى تلك الصورتين بالاستصحاب بحسب الحقيقة. فإذا لم نقبل الضمان في الصورتين المتقدمتين، إما للمناقشة الكبروية من قبل المشهور وجعل الموضوع للضمان التعدي والتفريد وملاك آخر للضمان، أو للمناقشة التي نحن ذكرناها وهو مناقشة صغروية أن هنا لا يكون ضمانون من باب أنه هذه الحصة من الضياع يكون ضمن المشمولا للمأذونية بالتبع كما في سائر مواد التلف القهري بنسيان ونحو ذلك، حينئذ ففرض العلم ببقاء المال تحت يده لا يكون فيه ضمان، فكيف بالعلم الوجداني؟ فكيف بالعلم التعبدي الذي يأتي من خلال إجراء استصحاب بقاء المال تحت يده إلى المات؟ فهذا وحده لا يكفي، هذا الاستصحاب لا يثبت ذلك. ثم بعد ذلك السيد الماتن في متنه يتعرض لمعارضة، يقول لو قيل أن هذا إصالة بقاء المال تحت يده معارض بإصالة براءة ذمته من العواض، أن ذمته هل اشتغلت بالعواض أو لم تشتغل بالعواض؟ نشك أنه حينما مات هل اشتغلت ذمته بالبدل أو لا اشتغل؟ يقول وبعد التعارض يرجع إلى قاعدة اليد المقتضية لملكيته لتمام ما في تركته كله له، وإذا كان ذمته بريئة وما في يده مشكوك أنها بعضها يرجع للغير أو لا، فبقاعدة اليد من حيث قاعدة اليد أخرى الإمارية اليد، ما يكون تحت يد الإنسان اليد إمارة على أنه مملوك له، نحكم بأن كل التركة أيضا يكون ملكا له. يقول هذا الأصل فلا يحق للمالك لا شيء من التركة لقاعدة اليد ولا شيء بذمته لمعارضة إصالة مثلا بقاء المال تحت يده بإصالة براءة ذمته. يقول هذا مدفوعة بأن الأصل الأول حاكم على الثاني، إصالة بقاء مال تحت يده إلى أن مات حاكم على إصالة براءة ذمته، يعني عدم اشتغال ذمته بالبدل الحكم الوضعي الطولي. لماذا يكون حاكما؟ لأن هذا أصل موضوعي وذاك أصل حكمي. هذا الكلام صحيح أيضا، استصحاب بقاء المال تحت يده أصل موضوعي، بل استصحاب اشتغال ذمته بضمان العهدة بالبيان الذي ذكرنا أيضا أصلا موضوعي. حاكم على استصحاب عدم اشتغال ذمته بالبدل والقيمة، لأنه قلنا أن اشتغال ذمته بالبدل وبالقيمة إنما يكون موضوعه هو بقاء المال تحت يده يكونه مسؤولا عنه ولا يمكن رده، لا يتعين رده من مال معين، لا يتعذر رده، يتعذر رده بالوجدان أنه كان باقيا تحت يده أو مسؤوليته وضمانه بمعنى ضمان العهدة كان فعليا أدام بالاستصحاب، فيكون ذاك الأصل بحسب الحقيقة حاكما على هذا الأصل أنه منقح لموضوع اشتغال الذمة، فهو أصل سببي وهذا أصل مسببي، وأقول ذاك أصل موضوعي وهذا أصل حكمي، والأصل السببي أو الموضوعي حاكم على الأصل المسببي. وأما قاعدة اليد التي تمسك بها هنا الماتن، لم استشكل على الماتن كيف تمسك بقاعدة اليد هنا، فإن قاعدة اليد في المقام لو كانت جارية لكانت حاكمة باعتبارها إمارة، حاكمة مثلا على إصالة بقاء المال. الماتن لا يريد أن يتمسك بقاعدة اليد الدالة على الملكية لنفي ضمان، وإنما يتمسك بقاعدة اليد في المقام لإثبات أن تمام التركة يحكم بأنه ملك للميت فلا يكون من المال المشتبه. ولو كان استصحاب عدم رد المال إلى مالكه وبقاء المال تحت يده جاريا ولم يكن له معارض حينئذ ذاك لا ينفي قاعدة اليد، لأن استصحاب بقاءه في يده لا ينافي أن يكون كل هذه التركة الآن ملكا للمالك، لا تنافي بينهما، ويكون ما قد أعطاه ما كان تحت يده في مكان آخر في غير هذا المكان يتعذر الآن إيصال الورثة له إلى المالك، فلا تنافي بين قاعدة اليد وبين صلاة الاشتغال، إلا أنه لا ينفي أيضا قاعدة اليد شغل الذمة، هذه كله ملك له وتركته، ومع ذلك يابد من إخراج الدين عن تركته. قاعدة اليد مفادها إثبات الملكية لما تحت اليد لصاحب اليد. الأصل الذي يجري أجراه الماتين استصحاب بقاء العين تحت يده يثبت اشتغال ذمته بالبدال، وليست قاعدة اليد تنفي اشتغال ذمته باليد بالبدال بشكل من الأشكال لكي تكون معه. هو لا يذكره بعنوان أنه هذا كان معارضا مثلا، وبعد وجود معارض لإصالة بقاء المال تحت يده وإصالة براءة ذمته نرجع إلى هذا الأصل الذي كان مثلا. ولهذا لم يدخل قاعدة اليد في المعارضة، لا يريد أن يتمسك بقاعدة اليد بعد سقوط ما يكون مثلا متقدما عليه، وإنما جاء بقاعدة اليد لحيثية أخرى، حيثية التركة، أن هذه التركة يكون مالا مشتبها، فلا بد فيه من مصالحة مثلا مع المالك لاحتمال وجود مال المالك فيه أو لا. يقول قاعدة اليد هنا تثبت أن هذا بتمامه ملك للمالك، وذمته أيضا بريئة إذا جرت قاعدة إصالة البراءة وكانت معارضة مع استصحاب بقاء المال، فلا يثبت اشتغال ذمته، ويثبت أن هذا المال كله للمالك فيكون كله تركه وينتقل إلى الورثة. فهو جاء بقاعدة اليد لهذه النكتة بحسب الحقيقة، لا لأن هذا يكون مثلا جاريا حينما تتم المعارضة، إذا لم تتم المعارضة أيضا هذا يكون جاريا. قالت الآن حينما لا تتم المعارضة ويكون ذاك الأصل أصل بقاء المال تحت يده تاما كما هو تام لأنه حاكم، قاعدة اليد غاية ما تثبت أن هذه تركة، ولا تنفي اشتغال الذمة ولزوم إخراج مقدار قيمة ذاك المال من هذه التركة، لأنه ذمته مديونة بمقتضى إصالة بقاء المال تحت يده، ذمته مشغولة دال الآن حينما يتعذر إيصال ماله إليه، وإن كان كل هذا المال ملكا له فلا بد من إخراجه من التركة الملكية التي تثبت بقاعدة اليد أيضا. فمقصوده من الرجوع إلى قاعدة اليد بعد التعارض أن نرجع إلى قاعدة اليد من دون أن نخرج منها شيئا إلى المالك، من باب أنه لا بد أن يخرج من التركة، فتكون كل ملكا طلقابتا منتقلا إلى الورثة حينئذ بتمام. وغاية الأم هو يناقش، يقول هنا يوجد إشكال آخر غير مسألة حكومة الأصل الأول على الثاني أثبت اشتغال الذمة وبالتالي رجوب الراج من التركة. يقول قاعدة اليد في المقام أيضا فيها مشكلة، بحيث هذه المشكلة مستقلة عن هذا البحث، وهو أنه هذا المال مال مشتبه، كيف نثبت أنه بتمامه تركتون حتى لو لم يكن الاستصحاب جاريا؟ هذا بحث في نفسه، أن هذا المال الباقي إذا كان يحتمل تارة يقطع بأنه ليس فيه ذاك المال كما في الصورة الثانية التي يقطع أن ذاك المال ليس في هذا التركة الموجودة، لا شك لا إشكال فيه، لكن إذا كان يحتمل كما في الصورة الأولى والصورة الثالثة يحتمل أن ذاك المال الذي أخذه مضاربة بعض هذا المال الموجود، فيصبح من المال المشتبه. المال المشتبه حينئذ حكمه الطيف أو القرعاء أو الرجوع إلى الأصول إذا لم تكن هناك أصول جارية في المورد. فحينئذ هنا الأصل الجاري قاعدة اليد، القاعدة الجارية قاعدة مالك على مالك الذي يقتضي ملكيته لتمام هذا المال، ولهذا هذه القاعدة في نفسها جارية لإثبات أن هذا بتمامه مملوك. يريد أن يناقش في جريان هذه القاعدة في خصوص المقام، وهو دعوى أن هذه القاعدة لا تجري في موارد كون اليد يدا مشتركة، إنما يكون تكون جارية في اليد المختصة. صاحب اليد الذي تحت يدي مال نفسه ومال غيره يده يد مشتركة، وهذه اليد المشتركة لا تكون إمارة على، وإنما إمارية اليد على الملكية مختصة باليد المختصة. ثم يفصل في هذه النقطة فبين بعض الصور وبعض الصور، فيدخل في هذا البحث، هذا بحث يأتي إن شاء الله.